طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول أحاديث تتعلق بكتاب البيوع من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد المقدسي رحمه الله تعالى، وهذه الأحاديث تتعلق بالهبة، تتعلق بالهبة، والهبة كما سبق خلاصتها أنها عبارة عن تمليك في الحياة بلا عوض، أي بلا مقابل، وهي تشمل أنواعا، تشمل الصدقة وتشمل الهدية والنفقة إلى غيرها مما يكون فيه التمليك بلا عوض، بلا عوض. ومر معنا مجموعة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالهبة، ومن ذلكم أنها مشروعة وأنها مستحبة وأنها تعتبر من الإحسان الذي ينبغي أن يبذله المسلم تجاه أو مع الآخرين. وهكذا أيضا من هذه المسائل المتعلقة بالهبة أنه لا يجوز أن يعود ويرجع المسلم عن هبته، فالعائد في هبته كالعائد في قيئه، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، وليس لنا مثل السوء، وليس لنا مثل السوء. ويستثنى من ذلك هبة الوالد لولده، فإنه يجوز أن يرجع عنها، يجوز أن يرجع عنها، وليس يدخل في تحريم الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة. وذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث تتعلق بالهبة. ذكر حديث عمر في قصة فرسه الذي تبرع به وتصدق به على رجل يجاهد في سبيل الله عليه، وأنه وجده معروضا للبيع وقد ضعف الفرس، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتريه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم. وهكذا ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهذا يدل على تحريم العودة والرجوع في الهبة، وهكذا أيضا في الصدقة. وختم ذلك بحديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، وأن أباه بشير أهدى ومنحه أرضا، فقالت أمه العاقلة والصحابية الفاضلة عمرة بنت رواحة قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يشهده على تلكم الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فيها تربية وفيها تعليم وتوجيه، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وهذا فيه أمران: الأمر الأول أنه لا يجوز للوالد وهكذا الوالدة أن يميز أحد الأبناء على الآخرين إلا إذا كان هناك سبب للتمييز والفضل، كأن يكون مريضا أو كبيرا يحتاج إلى زواج أو غير ذلك، وإلا فالأصل هو العدل بين الأبناء. ولا يخفى على الجميع أن تفضيل بعض الأبناء على الآخرين يورث الشحنة والبغضة والعداوة والحسد. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. مع أن نبي الله يعقوب ما كان يفضل يوسف على إخوته في العطاء وغيرها من أوجه التي يجب أن يعدل فيها، وإنما كانت محبة يوسف في قلب أبيه محبة ظاهرة. لكن انظروا إلى ما أدت إليه: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. الأمر الثاني أنه يساوى بين الذكور والإناث في الهبة والعطية، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وخالف بعضهم فذهب إلى أنه يعمل بقسمة الميراث في العطية، وأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا فيما يتعلق بالميراث وبعد موت الوالد. أما في حياته ومع الهبة والعطية فالتسوية بين الأبناء هي المطلوب. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، من تمر أو زرع. وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وفيه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل وصالح أهل خيبر، وأهل خيبر كانوا يهودا، وخيبر كما مر معنا تعتبر مركز ومعقل من معاقل اليهود في شبه الجزيرة العربية، وأن اليهود بعد أن أجلوا من المدينة كثير منهم نزل في خيبر، فأصبحت خيبر مركزا للمؤامرات ومنطلقا للدسائس التي يحيكها اليهود تجاه المسلمين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من شأن قريش بصلح الحديبية وكان في آخر السنة السادسة، تفرغ بعدها لتأديب اليهود. ففي بداية السنة السابعة من الهجرة حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بخيبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، مثلا أراد جهة اليهود في خيبر لا يتجه مباشرة إليهم لكي لا يتهيأوا ويستعدوا، وإنما كان يوري بغيرها، يذهب إلى طريق أخرى ثم بعد ذلك يدور عليهم. وهكذا فعل مع يهودي خيبر، ففاجأهم عليه الصلاة والسلام، خرجوا كعادتهم معهم المساحي وأدوات الزراعة من حصونهم إلى مزارعهم، ففوجئوا بالجيش، فرجعوا يقولون محمد والخميس أي والجيش. ففرض النبي صلى الله عليه وسلم الحصار، وطال مدة الحصار لأن الحصون كانت قوية ومرتفعة وواسعة، وبها تحصينات اليهود من الطعام والمياه وغيرها، وكانوا فوق المسلمين يرمون من أعلى الحصون. فلما طال الحصار قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا قال أين علي ابن أبي طالب؟ قيل هو مريض يشتكي عينيه الحديث. ففتح الله على المسلمين خيبرا، وأصبحت خيبر ملكا للمسلمين، ملكا للمسلمين، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. فقال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد نحن أعرف بالأرض، فطلبوا منه أن يبقيهم وأن يجعلهم يعملون في المزارع. مقابل ماذا؟ مقابل أن يأخذوا نصف الثمار ويأخذ المسلمون نصفا من الثمار، لكن الأرض ملكا لمن؟ للمسلمين. وبقوا على ذلك عمالا عند المسلمين إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا خلافة الصديق وهي سنتان وبضعة أشهر إلى خلافة عمر. عمر أجلى اليهود من خيبر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، من جزيرة العرب. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج، أي بنصف ما يخرج منها من تمر أو زرع. وهنا عندنا أمران، عندنا مزارعة وعندنا مساقاه، وبعض الشراح ومن اعتنى بعمدة الأحكام جعل لهذا الحديث جعل لهذا الحديث بابا مستقلا، فجعله يتعلق بباب المزارعة والمساقاة. أما بالنسبة لي المزارعة فهي دفع الأرض لمن يقوم بزراعتها، يدفع الأرض لمن يقوم بزراعتها، وماذا يعطى مقابل ذلك؟ يعني جزءا من الأرض أو جزءا من الثمرة التي تخرجها الأرض، يعطى مقابل ذلك جزءا من الثمرة التي تخرجها الأرض كالربع أو الثلث أو النصف إلى غير ذلك إلى غير ذلك. وأما المساقاة فهي دفع الشجر المغروس، الأرض مزروعة، الأرض مزروعة لكن تحتاج إلى من يعتني بها بسقيها وغير ذلك، فيدفع هذا الشجر المغروس إلى من يعمل فيه فيسقيه ويعتني به، ويعطى مقابل ذلك جزءا مشاعا معلوما من الثمرة، أي على حسب ما يتفقان عليه. وما هي العلاقة بين المزارعة والمساقاة؟ ما هو الفارق بينهما؟ المزارعة تقع على الزرع كالحبوب وغيرها، يقوم بزراعة الأرض، حرثها، وهكذا إلقاء البذور عليها أو غرس الأشجار فيها إلى غير ذلك، بينما المساقاة تكون في ماذا؟ على الشجر الموجود كالنخيل وهكذا غيره وهكذا غيره، ويقوم العامل بسقيا الأرض وهكذا بقية ما يتعلق بالعناية بهذه الأشجار الموجودة. وقيل لها مساقاة مأخوذة من أهم أعمالها وهي السقيا، سقيا الأرض، سقيا الأرض. وكلا من المزارعة والمساقاة من جملة الأعمال التي كان الناس يزاولونها منذ قديم الزمان، وذلك للحاجة إليهما. فكما هو معلوم أن الإنسان قد يكون عنده أرض لكن لا يستطيع أن يزرعها، لا يستطيع أن يزرعها، وقد يكون عنده أرض مزروعة لكن لا يستطيع أن يقوم بسقيها والعناية بها، ستفسد الأرض. وبالمقابل أيضا، بالمقابل أيضا أن هناك من الناس من عنده القدرة على العمل ولديه الرغبة أن يعمل لكن ما عنده أرض ولا عنده مزارع، فهنا ماذا؟ فهنا أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين، صاحب الأرض يجد من يقوم بأرضه ويعتني بها، والعامل الذي لا يجد أرضا يملكها أو يشتريها سيعطى أرضا يقوم بالعمل فيها، ويعطى مقابل ذلك جزءا من الثمار التي ستخرج منها. وهكذا يعني كل من التعامل الشرعي فإنه يقوم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد أكثر العلماء على مشروعية المزارعة، وهكذا أيضا على مشروعية المساقاة أكثر العلماء وهم عامة أهل العلم على مشروعية ذلك وذكر العلماء أن المزارعة والمساقاة كذلكم أيضا تعتبر من عقود المشاركات التي مبناها العدل بين الشريكين فصاحب الزرع وهكذا صاحب الأرض كصاحب النقود في عقد المضاربة ما هي المضاربة؟ المضاربة عندنا رجل لديه المال فيعطي هذا المال لشخص يعمل فيه وبعد ذلك يتفقان على أن الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه بالنصف بالثلث بالربع على حسب ما يتم الاتفاق، يذهب العامل فيشتغل بهذا المال، فإن ربح اقتسم الربح وإن خسر فيخسر صاحب المال ماله ويخسر العامل جهده وهكذا في المزارعة وفي المساقاة، صاحب الأرض والزرع بمثابة صاحب النقود في عقد المضاربة، والعامل الذي يزرع أو يسقي هذا بمثابة التاجر والعامل الذي يتاجر في ذلكم المال فالمغنم والمغرم بينهما وبهذا يعلم أن عقد المساقاة والمزارعة هو يعتبر بعيدا عن الجهالة والغرر وأقرب إلى القياس والعدل، ولذا فإنهما ماذا كان على وفق الأصل، لا كما يقول بعضهم ممن ذهب إلى المنع من المساقاة والمنع من المزارعة فالأجرة هنا معروفة، يعني ما سيتحصل عليه المزارع معروف، وهو إما نصف أو ربع أو ثلث إلى غيره مما يتم الاتفاق عليه بين صاحب الأرض وبين المزارع فكما سبق هي تعتبر من العقود المشروعة الجائزة، وعلى هذا عامة أهل العلم نعم تفضل. طيب، وقد ذكر العلماء شروطا لصحة المزارعة والمساقاة، فمن هذه الشروط أولا أن تكون من شخص جائز التصرف، وقلنا جائز التصرف يطلق على من؟ جائز التصرف يطلق على من؟ جائز التصرف يا أبا عبد الله، على المكلف البالغ العاقل، أيضا بالغ عاقل إيش عاده؟ رشيدا، أحسنت. وأن يكون حرا، فالعبد المملوك لا يصح تصرفه. وهكذا أيضا من هذه الشروط قالوا أن يكون الشجر، أن يكون الشجر معلوما في المساقاة، وهكذا البذر معلوما في المزارعة، ما يكون على شيء مجهول وإنما يكون على شيء معلوم. أيضا قالوا أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل أو غيره، من نخل أو غيره. لماذا أن يكون له ثمر مأكول؟ لكي يعطى العامل من هذه الثمرة، من هذه الثمرة. وهكذا من هذه الشروط قالوا أن يكون للعامل جزءا مشاعا معلوما مما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة، يعني الشيء الذي سيقطع من المحاصيل والأشجار، لا بد أن يكون للعامل جزءا معلوما. مثلا يقال له النصف، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر من اليهود، أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. ولا يجوز يا إخوان أن يجعل للعامل مكان معين، يقال هذه القطعة للعامل بينما هذا الباقي لصاحب الأرض، هذا ما يجوز. ولهذا الأحاديث الواردة في النهي عن المزارعة والمساقة تحمل على هذا، كما مر معنا فيما يتعلق بالمخابرة والمحاقلة، المنهي عنها هو ما يكون فيه جزء للعامل وجزء آخر لصاحب الأرض، فقد تنبت هذه وتخرج ثمارا، وقد لا يحصل هذا في الجانب الآخر. هنا ماذا سيحصل؟ إذا أنبتت الأرض التي من نصيب العامل ولم تنبت الأرض التي من نصيب صاحب الأرض، سيقول صاحب الأرض ماذا؟ مغبون. سيقول للعامل أنت تقصدت هذا، اعتنيت في الأرض التي ثمرتها لك وأهملت التي هي لي. وقد يحصل العكس، التي لصاحب الأرض تنبت وتثمر أكثر، والتي للعامل لا تكون كذلك، فهذا لا يجوز. لكن هناك أمر، ألا وهو أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم كربع، ثلث، سدس، نصف إلى غير ذلك، وما تبقى سيكون لمن يا أبا طاهر؟ للمالك، مالك الأرض. نعم تفضل. ومن الأحكام المتعلقة بالمزارعة والمساقاة، أولا قالوا يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة، على العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث للأرض وسقي لها وتنظيف وصيانة وتلقيح للنخل، و إذا احتاج تجفيف للثمر وغير ذلك مما يؤدي إلى صلاح الثمرة. وهكذا أيضا قالوا على صاحب الأرض أي المالك أن يعمل على كل ما يحفظ الأصل، يحفظ المزرعة كحفر البئر وتوفير المياه وإقامة الجدران والحواجز، وهكذا أيضا إذا احتاج أن يجلب الآلات التي يزرع بها ويحرث بها، وهكذا توفير مضخات المياه وغيرها مما يكون به حفظ الأرض، حفظ الأرض. هكذا أيضا من هذه المسائل والأحكام قالوا العامل يملك حصته بظهور الثمرة، العامل يملك حصته أي من الثمار. بماذا؟ بظهور الثمرة، إذا ظهرت الثمرة بدأ ظهورها فيثبت هنا حق العامل في أن يأخذ حصته من هذا الذي يخرج من هذه الأرض من الثمار. وهكذا من هذه المسائل أنه يجوز لكل أو لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد متى شاء، لأن عقد المساقاة والمزارعة عقد جائز وليس بلازم، فما هو الفارق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ هذا يأتي كثيرا في أبواب البيوع، يقال هذا عقد لازم وهذا عقد جائز، فما هو الفارق بين اللازم والجائز؟ ما هو الفارق بين اللازم والجائز؟
نعم يا أبا سعيد،
اللازم ما هو اللازم؟ أحسنت، اللازم أي لا يجوز لأحد من الطرفين أن يتراجع عن العقد، لا يجوز. وبعض العقود قد يكون لازما في حق طرف وجائزا في حق طرف آخر، مثل ماذا؟ الرهن، قلنا لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن صاحب الدين، صاحب الدين التاجر الغني. وبعضها يكون لازما للطرفين كالبيع إلا إذا اشترط أحدهما على الآخر الخيار. طيب، والجائز يا نجيب هذا اللازم، لا يجوز لأحد الطرفين أن يتراجع عن العقد، والجائز عكسه، والجائز والجائز معروف جائز، يعني ماذا؟ ما هو الذي يجوز؟ أحسنت، يجوز للطرفين التراجع عن العقد وفسخه، وفسخه. فعقد المساقاة والمزارعة يعتبران من العقود الجائزة غير اللازمة، فإن انفسخ العقد وقد ظهر الثمر فيكون الثمر بين المتعاقدين على حسب ما اتفقا واشترطا، يعطي صاحب الأرض للعامل ما اتفق عليه من نصف أو ربع أو ماذا ثلث أو غير ذلك. طيب، وإن انفسخ العقد قبل بدوء وقبل ظهور الثمرة، وقبل طلوع الزرع، وقبل طلوع الزرع إذا انفسخ العقد، قبل ظهور الثمرة وقبل طلوع الزرع. لاحظوا يا إخوان، إذا كان الفسخ جاء من قبل العامل المزارع فلا شيء له، فلا شيء له، لأنه بفسخه للعقد رضي بإسقاط حقه، رضي بإسقاط حقه. مثله مثل المضارب، شخص عمل في مال شخص وقبل أن يأتي شيء ربح، عاد ما في أرباح، ما زالوا في طور التأسيس والإنشاء، يأتي المضارب العامل يقول يا فلان أنا ما أريد أشتغل، ما أريد أعمل معك. طيب اصبر يا أخي، ستأتي الأرباح وتأخذ نسبتك. قال لا، أنا ما أريد أشتغل. ماذا يعطى؟ لا يعطى شيئا، لا يعطى شيئا. لكن إذا كان الفسخ من قبل مالك الأرض، صاحب الأرض قال للعامل يا فلان أنت ما تصلح تشتغل في المزرعة، خلاص يلا خذ أغراضك وتوكل على الله وابحث لك عن عمل آخر. هنا يختلف يا إخوان، هنا يختلف، فيعطى العامل أجرة عمله الذي عمله. طيب، وهكذا أيضا من هذه المسائل ذكروا أن لو حصل العقد بين العامل وصاحب الأرض في مدة، وهذه المدة الغالب أن الثمرة تكمل فيها مثلا مدة 9 أشهر، العقد بينهما خلال 9 الأشهر، مثلا النخيل قد بدا ثمره وبدا صلاحه وقطعت ثماره، مرت المدة كاملة فماذا؟ فلم تنتج الأشجار ثمارا، بقي العامل ينتظر، أين التمر؟ لا أصفر ولا أحمر. خلصت 9 الأشهر، مضى موسم الخريف، طيب ما هو الحل الآن؟ هل يجب على صاحب الأرض أن يعوض العامل، لأن العامل سيخرج وليس معه شيء، وإنما جهد وتعب بذله في خلال العمل؟ الجواب لا، لا يلزم صاحب الأرض أن يعطي العامل شيئا إذا كانت الأرض لم تخرج ثمارا، لم تخرج ثمارا. فهذه مجموعة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمساقة، المتعلقة بالمساقة. ويأتي بعدها ويذكر رحمه الله تعالى أحاديث لها شيء من التعلق بما سبق، إلا أنها يتركز الكلام فيها حول الإجارة والكراء، الكراء والإجارة، وهي كذلك أيضا من المباحث التي يحتاج إليها كثيرا، يحتاج إليها كثيرا. فذكر رحمه الله تعالى، قال عن رافع ابن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، يعني لنا نحن أصحاب الأرض هذه البقعة من الأرض، ولهم أي للعمال والأجراء ماذا؟ جزء آخر. قال فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. قال فنهانا عن ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. قال فأما الورق فلم ينهنا. الورق أي ماذا؟ الورق ما هو المقصود به يا حسن؟ ما هو المقصود بالورق؟ الفضة، أحسنت. فإجارة الأرض مقابل الذهب والفضة والمال، فهذا جائز، هذا جائز. قال ولمسلم عن حنظلة ابن قيس، وحنظلة ابن قيس هذا الأنصاري الزرقي المدني، تابعي ثقة، كان فقيها لكنه كان قليل الحديث، روى عن بعض الصحابة كعثمان ابن عفان، وروى عنه جماعة من التابعين منهم الإمام الزهري رحمه الله تعالى. قال ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. كراء، ايش معنى الكراء يا أبا أسامة؟ ما معنى الكراء؟ عن كراء الأرض بالذهب والورق، ما هو الكراء؟ تركب على سيارة من طيبة إلى الشحر، يقول لك هات الكراء، هات الكراء، تريد الذهاب عمرة من المكلا إلى مكة، تحجز تذكرة، تدفع الكراء. ما هو الكراء؟ يا عبد الرحمن، الأجرة، أحسنت. الكراء أي الأجرة. قال عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال أي رافع ابن خديج، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذينات، على الماذي، على الماذيانات. والماذيانات هذه يعني كلمة أصلها ليس بعربي، لكن استخدمها العرب وأطلقوها على الأنهار الكبيرة، الأنهار الكبيرة. قال وأقبالي الجداول، الجداول جمع، ما مفرده؟ الجداول جمع، ما مفرده؟ نعم جمع، ما مفرده؟ جداول، المثنى جدولان، والمفرد جدول، أحسنت. فما هو الجدول؟ ما هو الجدول يا أبا ناظم؟ عندكم جداول في الصيغ هناك، ما هو الجدول؟ العتم. طيب ما هو الجدول يا أبا الحسن؟ نعم أحسنت، الجدول هو النهر الصغير، نهر صغير يقال له جدول. وقوله وأقبال الجداول يعني بداياتها، هذه أماكن غالبا تكون صالحة لماذا؟ للزراعة، والزراعة بها تكون ماذا؟ تكون طيبة، قال وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. قال فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كرى إلا هذا إلا هذا. قال ولذلك زجر عنه. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال المصنف الماذيانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير النهر الصغير. وهذه أو هذين الحديثين يتعلقان بحكم كراء الأرض، تأجير الأرض بشيء معلوم، وهكذا بيان الشروط الفاسدة في هذا العقد في هذا العقد. وقول رافع بن خديج كنا أكثر الأنصار حقلا، والحقل يطلق على الأرض التي تزرع، يقال حقل، جمعه حقول جمعه حقول، وقد يطلق على الزرع نفسه، ومنه سميت المحاقلة التي سبق معنا الكلام عنها سبق معنا الكلام عنها. وفي هذين الحديثين بيان لما يتعلق بإجارة الأرض الصحيحة، وما هي الإجارة الفاسدة. وذكر رافع بن خديج أنهم كانوا أكثر الأنصار حقلا ومزارع وبساتين، فكانوا يكرونها كراء جاهليا، فيعطون الأرض لكي تزرع على أن للمالك جزءا معينا وللعامل جزءا آخر، الجزء الأحسن والأطيب من الذي سيأخذه، المالك أم العامل؟ في الغالب يا أبا أحمد المالك في الغالب يأخذ الأماكن الخصبة التي تصلح لزراعة وهكذا إنتاج أكثر إنتاج أكثر، فتحصل المفسدة. لربما ينتج هذا ولا ينتج ذاك، وقد يحصل العكس وقد يحصل العكس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة لما فيها من الغرر والجهالة ولما فيها من المخاطرة، فهي تعتبر بابا من أبواب الميسر، وما دار بين المغنم والمغرم فهذا يعتبر بابا من أبواب الميسر وهو محرم لا يجوز. إذن ما هو الحل؟ الحل أن الشخص إذا استكرى واستأجر أرضا فلا بد أن يعلم الإيجار. ما إيجاره؟ قال إيجارها مثلا كذا كذا مال، 10,000 أو 100,000 في السنة، أو إيجارها 20 صاعا من التمر، أو 10 مكاييل من البر، وهكذا يكون شيئا شيئا معروفا وشيئا ماذا معلوما شيئا معلوما، ولا يكون شيئا مجهولا ولا يكون شيئا مجهولا. وأما إذا كان سيعطيه الأرض ومقابل ذلك أن العامل يعمل ويشتغل ويأخذ مثلا النصف ويعطي لصاحب الأرض النصف الآخر، فهذا ماذا يسمى؟ فهذا ماذا يسمى يا سالم؟ ماذا يسمى؟ إذا كان سيعطي العامل والمزارع الأرض ويقول له خذ اشتغل فيها وآخر الموسم أو آخر السنة تدفع 100,000 ريال يمني، أو عليك أن تحضر 50 صاعا من التمر أو 20 مكيالا من البر، هذه أجرة، شيء معلوم معروف. لكن إذا قال له اشتغل واعمل، وإذا حصدت الإنتاج وجمعت الثمار خذ النصف وهات النصف الآخر، هذا ماذا يسمى؟ هذا الذي مر معنا في الحديث السابق، عبارة عن عقد ماذا؟ عقد. طيب أحسنت، نعم يا أبا عبد الرحمن، عقد مشاركة، ماذا يسمى؟ نعم، ماذا يطلق عليه إذا كان في أرض؟ أحيانا يأتي بك صاحب الأرض والأشجار موجودة يقول سقي الأرض، وأحيانا تجدها أرضا صافية يقول هذه الحبوب وهذا الماء اشتغل. طيب أحسنت، قاربت ولما. نعم، أنت جديد صح؟ مرحبا بك، أهلا وسهلا. طيب يا أبا خالد، ماذا يسمى؟ أنا من بعد المغرب أتكلم في هذا الموضوع، ماذا يسمى؟ عقد. إما أن تكون الأشجار موجودة نخل، يقال خلاص هذا الماء سقي النخل، وإذا جمعت الثمار فبالنصف أنا وأنت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. وقد يكون ماذا؟ الأرض صافية، خذ هذه الثمار وهذا الماء اشتغل. ماذا يسمى هذا العقد من عقود المشاركة؟ مزارعة أو مساقاة، واضح؟ مساقاة أو مزارعة، فسيكون ماذا؟ من هذا القبيل. إذن لابد نفرق يا إخوان بين الإجارة وبين المساقاة والمزارعة. المساقاة والمزارعة يكون عقد بين صاحب الأرض والعامل على جزء من الثمار أو من الغلة التي تخرج من الأرض، يكون شيئا مشاعا معلوما كنصف ربع ثمن إلى غيره مما يتفق عليه. أما إذا قال له هذا النخل اشتغل فيه وأريد مقابل ذلك مثلا 5 أوسق من التمر، لا ما يجوز، لأن النخيل قد يخرج كثير وقد يخرج قليل، ويدور الأمر بين المغنم والمغرم، فيكون بابا من أبواب الميسر، بابا من أبواب الميسر. لكن في الإجارة لابد أن تحدد الأجرة، لابد. كم الأجرة؟ قال الأجرة مثلا 10 جرام ذهب أو 500 جرام فضة أو مثلا 100,000 ريال يمني أو مثلا 50 مكيالا من البر أو 10 صاعا من التمر، شيء معروف، هذا يعتبر إيجارا. فالإيجارة يا إخوان في اللغة مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب الذي يناله العامل للعمل الصالح أجرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أجر من أحسن عملا. وفي الشرع عبارة عن تمليك منفعة بعوض، تمليك ليس تمليك الشيء، وإنما تمليك الانتفاع بالشيء مقابل عوض. على سبيل المثال، بنى شخص دارا، قال من يستأجر؟ فأتى شخص قال أنا أستأجر، قال سأخذ عليك كل شهر 50,000. طيب الآن لما يأخذ منه 50,000، هل معنى ذلك أنه باع البيت له؟ الجواب لا، الدار ملكا لصاحبها، وإنما ملكه الانتفاع بها، أعطاه المفاتيح، أتى بعفشه وأغراضه، جعل يسكن فيها هو وأسرته، وهكذا. فتمليك منفعة بعوض يسمى أجرا. والإجارة مشروعة، فربنا عز وجل يقول في الأم إذا أرضعت ولدها وبينها وبين والده خلاف، قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن. وهكذا قوله عز وجل في قصة موسى مع صاحب مدين، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في رحلة الهجرة رجلا خريتا، يعني ماهرا بالطرق، ماذا في الصحراء خريتا، وماذا ليدلهم على الطريق، كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة، أي أصناف من الناس، أنا خصمهم يوم القيامة. الله عز وجل يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلما استوفى منه عمله لم يعطه أجره، لم يعطه أجره. أخرجه البخاري وغيره. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ونقل الإجماع على مشروعية الإجارة، قال ابن قدامة وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر أي بلد على جواز الإجارة، إلا ما حكي أو إلا ما يحكى عن عبد الرحمن الأصم، عن عبد الرحمن الأصم، فنقل الإجماع على ذلك. والحاجة تدعو إلى مشروعية الإجارة، فليس كل أحد يا إخوان يستطيع أن يبني بيت، وليس كل أحد سيسافر يملك سيارة أو دراجة أو سفينة أو طائرة. إذن ماذا؟ يحتاج إلى ما يركب، ويحتاج إلى مكان يسكن. وهكذا كم من الناس معهم أموال يبنون بيوتا ويشترون مركوبات لا يحتاجونها، فتحصل المنفعة من الطرفين، من الطرفين، من المؤجر وهكذا أيضا من المستأجر، وهكذا قل في غيرها من الصنائع. استأجر عامل يبني جدارا، أو نجارا يصلح بابا، أو حمالا يحمل أغراضا، فهذه من المنافع المتبادلة بين الطرفين. ولهذا جعل الله تعالى الإيجار طريقا للرزق، حتى أن أكثر المكاسب التي يتكسب بها الناس هو من قبيل هذه الحرف وهذه الصنائع التي يعطى العامل فيها أجرا، يعطى العامل فيها أجرا. طيب، هناك بعض المسائل وبعض الأحكام والشروط التي تتعلق بالإجارة، نؤخر الحديث عنها إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.